بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها مواقف من السيرة العطرة ونسقطها على واقعنا، فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه مواقف الظالمين بالظالمين، وما أشبه مواقف المجرمين بالمجرمين، والفريقان معتدون لا يدعون للحق ولا يستنكفون عن التمادي في الباطل. فإن كفار قريش لم يشفي غليلهم من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما أنزلوه بهم من الأذى في مكة، تكذيبا وتعذيبا وإهانات وتضييقا وحصارا ومطاردات، حتى بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل الله يبتغون فضلا من الله ونجاة بدينهم مهاجرين إلى المدينة، لاحقوهم واعتدوا على المدينة عاصمة دولة الإسلام الفتية، وقد نجت قافلتهم التي خرجوا لإنقاذها، فدارت عليهم دائرة الدوائر فدارت عليهم الدوائر وعزموا على إعادة كرة. فوقعت بعد غزوة بدر بشهرين غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية بقيادة أبي سفيان ابن حرب، وقد جاء وصفها في الرحيق المختوم بأنه خرج أبو سفيان في 200 راكب حتى نزل بجبل ثيب، فنزل بجبل ثيب من المدينة على بريد منها، والبريد مسافة 12 ميلا، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى أن يفتح له وخاف، فانصرف إلى سلم بن مشكم سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذ ذاك، فاستأذن عليه فأذن له فقراه أي ضيفه وسقاه الخمر، وبطن له من خبر الناس، أخبره بأسرار المسلمين في المدينة. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه عند جبل ثيب، فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل أي مجموعات من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فسار عن مطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزواجهم وتمويناتهم، والسويق هو ما نسميه في لهجتنا الليبية السويقة، وهي طحين من الشعير والقمح، فأخذوا يتخففون بتركه، فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرارة الكدر إلى قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا. وصل المسلمون ما وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من أكياس السويق، وسموا هذه المناوشة بغزوة ذات السويق، وقد وقعت في ذي الحجة من السنة الثانية، أي بعد غزوة بدر بشهرين فقط. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه في هذه الغزوة أبا لبابة ابن عبد المنذر، فلله ما أعظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وقاية دولة الإسلام وعاصمتها الفتية في تلك الفترة العصيبة التي كانت تجتاح فيها جيوش قريش ومن لف لفهم من أعراب العرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرقوا ويدخنوا فيها قتلا لمن هو وجلوه منفردا، وليهاجم مدينة نفسها إن وجدوا إلى ذلك استطاعة وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا. ثم وقعت موقعة أحد في السنة الثالثة، وتكررت مهاجمات قريش والأعراب للمدينة عاما إثر عام، وكان اليهود والمنافقون يغرون المشركين بالقضاء على الإسلام في مهده، وما نراه اليوم صورة مجسدة لإجرام المشركين في غزو المدينة المنورة للقضاء على الإسلام. إن الطاغية حفتر لعين يجمع جموعه، وهو اليوم يقوم بتاريخه المليء بالمخازي بحملته على عاصمتنا، هذه الحملة الشعواء، ليحاول افتكاك طرابلس الكبرى بأسرها مدينة إثر مدينة من أجل الوصول إلى الحكم بأي ثمن. ولننظر إلى أدواره الآثمة لنعرف تاريخ هذا الرجل الظالم الغشوم الذي فطر على القتل وشرب الدماء. إنه دراكولا في صورة من البشر، إنه الطاغية الجبار الذي تكرر في التاريخ في سائر الدنيا عند سائر الأمم، كم من طغاة تمردوا على الحق وحرصوا على سفك الدماء ولم تأخذهم في غرورهم لومة لائم، لم يعترفوا بالإنسانية ولا بالحقوق البشرية ولا بالندية بين بني البشر، فكانوا يظنون أنفسهم مخلوقين من جوهر خاص يعلو فوق جواهر فوق الجوهر الذي خلق منه الإنسان. إن هذا فعلا دراكولا هذا العصر، وطاغية الزمان الذي ألفته وعرفته كل الأمم، ولكنه ابتليت به بلادنا. لقد كان أذاق الليبيين مرارة الكأس والغزو في تشاد حينما دفعهم إلى ذلك طاغيته السابق فأرداهم قتلى وهلكى وسلمهم لأعدائهم وفر هاربا لينجو بنفسه ويجمع شمله بأولاده وأهله وليتمتع بالحياة الدنيا عقدين من الزمان يتلقن فيها دروس العدوان مرة أخرى، ويتعلم كيف يتسلل إلى المجتمعات وكيف يؤدي دوره الفتاك في إرهاق الناس والانتقام منهم. لقد تسلل من شأن التي أسر فيها وخرج ليعيش في أقصى نصف الكرة الغربي، وهناك اندس بين المعارضين الليبيين الذين كانوا يعملون على إنقاذ ليبيا من براثن طاغيتها السابق، وتسلل إليهم وحاول أن يفسد حلفهم وجماعتهم، بل اتصل به سيده وأعطاه ما أعطاه من الأموال والقصور خارج ليبيا، ودفع له أثمانها لكي يؤدي دوره هناك في التلصص على الليبيين في الخارج. ثم إنه أقصي وعرف شره واستبعد، فظل يتربص وينتظر حتى حانت ساعة القضاء على المجرم السابق في 17 فبراير، فما كان منه إلا أن شد الرحال وجاء إلى طرابلس يريد أن يعمل عملا فظيعا يسيطر به على بلاد منها، ولكن تاريخه الآثم وخبرة الناس في علاقتهم به ومعرفة القيادات السياسية بمستواه الحقيقي من القيادة وشروره الآثمة صرفوه عنهم وانصرفوا عنه وتركوه يحاول هو وأولاده أن يعمل شيئا فظيعا، حتى سرق أحد أولاده مصرفا في طرابلس فأصيب في قدمه وأخذ المستشفى، وفر الطاغية هاربا إلى الجهة الشرقية من ليبيا، وهناك اتصل بمن يجاورها من الشرق وأوصلوه بمن يجاورهم من أقصى الشرق ووعدوه بالأموال الطائلة إن أقدم على مشروعهم الذي يريدونه من الفتك بالليبيين والسيطرة على ثورتهم وبلادهم وثروتهم، فما كان منه إلا أن استجاب ووعدهم بأنه يؤثرهم على ليبيا وعلى أهلها وذلك ما يبتغونه، على أن يمدوه بالسلاح والعتاد والطائرات الفتاكة. وبدأ منهجه ومشروعه في بنغازي، فظل 4 سنوات يقتل ويخرب ويدمر، وكان ثوارها كلما لاحت لهم سيارات ودبابات جديدة وصلته من أقصى الإمارات كانت فرصتهم مواتية لأن ينتقموا منه بافتكاكها، فافتكوا منه ما افتكوا من الدبابات، ولكنه حاصرهم في 4 سنوات في مناطق محدودة من بنغازي حتى أثخن فيهم وحتى سيطر على المدينة. ولنعلم أنه ليس برجل دولة وليس برجل صالح يحرص على خدمة بلاده، فإنه ترك بنغازي كما هي، شوارعها غدرانها، بل غدران مجاريها ومصارف مياهها تمتلئ بها، وعماراتها المخربة ما تزال كما هي، والأسواق المنهوبة التي نهب ما فيها أعطيت للناهبين، بل أعطيت بيوت المشردين الهاربين منها الناجين بجلدهم وبدينهم وبأولادهم وأسرهم، استلمها زبانيته وأعوانه، ولله في خلقه شؤون. فهذا المجرم الآثم سعى في تخريب بنغازي، ثم توجه إلى درنة وفعل بها الأفاعيل وسلط على أهلها وهي المدينة المتحضرة البداة الجاهلين والغزاة المغفلين الذين يتابعونه في كل صغيرة وكبيرة، بل قصفهم بالطائرات المصرية وادعى أن ذلك أن تلك المناظر التي ظهر فيها أطفال موتى بأنهم قتلوا في سوريا وأنهم لا علاقة لهم بدرنة، حتى تبين الحق وحصحص وظهر كذبه وافتراؤه، وهو الكذاب الأشر الذي ما عرف له صدق في قول ولا قول حق أبدا، ثم ظل يراوغ ويراوغ ويحاول أن يسيطر على الجنوب تارة، ويحاول أن يسيطر على الغرب الليبي من ناحية الشرق تارة أخرى، حتى بلغ بغروره أن يقتحم العاصمة وأن يفتكها ليزيل من طريقه كل السياسيين وكل العسكريين الصادقين المخلصين لثورة 17 من فبراير المباركة. فما كان منه إلا أن فاجأ العاصمة بهجوم غادر على مدينة غريان، فافتكها وعمل بها سلاحه، وكان قبل ذلك قد تعاون مع طغاة القاعدة وطغاة داعش وسربهم من أقصى الشرق الليبي إلى سرت، وادعى أنه يقاومهم، وإنما قاومتهم جيوش مصراتة والمدن الليبية في الغرب الليبي بل وفي جنوبه أيضا، جاءوا من كل حدب وصوب وقاتلوهم تحت راية حكومة الوفاق، وقاتلوهم قتالا مريرا لم يعتدوا فيه على امرأة ولا على طفل، بل قاتلوا المقاتلين وقبضوا عليهم وافتكوا منهم المدينة وأعادوا الأمن إلى طرابلس في تلك الحملة التي سميت بالبنيان المرصوص، ونجحوا نجاحا باهرا. واليوم حينما غزا غريان على حين غرة تحرك له الأبطال في الغرب الليبي بأسره تحت راية حكومة الوفاق، ورفعوا راية الجهاد وقاتلوا قتال الأبطال لاستنقاذ غريان التي هي حاضرة الجبل الغربي، بل هي حاضرة ليبيا إلى جنوبه وطريقه إلى جنوبه وإلى القارة الإفريقية بأسرها. فغريان هذه التي منها كبار الشخصيات السياسية في تاريخ ليبيا، ومنها كبار الشخصيات العلمية في تاريخ ليبيا، وهي التي لجأ إليها أهل طرابلس حينما داهمها فرسان القديس يوحنا في الزمان الغابر وأرادوا تنصيرها، فما كان من أهل طرابلس تحت مدافع فرسان القديس يوحنا وأسلحتهم الفتاكة وذكهم لأسوار طرابلس إلا أن شدوا الرحال إلى غريان. وبعد هزيمتهم والحمد لله بنصرة الدولة العثمانية وانتصار طرابلس على فرسان القديس يوحنا، عاد الليبيون الطرابلسيون من غريان إلى طرابلس، ولهذا تجد من حومات طرابلس ما يسمى بحومة غريان، ولا تجد حومة من حومات طرابلس تعرف بهذا الاسم إلا حومة غريان، حيث عادت طرابلسيون من موضع احتموا به بعيدا عن الأوروبيين وفرسان قديس يوحنا في غريان التي هي حاضرة الجبل ونقطة الانطلاق منها إلى الجنوب، الجنوب الليبي وإلى الجنوب الإفريقي بأسره. ولهذا حينما غزا هذا الظالم الغشوم، هذا المجرم العاسي، هذا الفاجر الكذاب، هذا المعتدي، وظن أنه سيسيطر من خلاله على طرابلس، تحركت غريان من داخلها، وتحرك أبطال الغرب الليبي بأسهم من كل حرب وصوب، وانتفضوا عليه انتفاضة رجل واحد، فما كان من زبانيته إلا أن فروا فرار القصص والكلاب، وتركوا المدينة مهزومين، تركوا فيها أسلحتهم الصواريخ الفتاكة الفرنسية، وتركوا فيها غرفة قيادتهم وهي ممتلئة بالخرائط والصور وأماكن الجبهات الحربية، بل تركوا طعامهم وشرابهم وفروا هاربين. ورجعت غريان والحمد لله إلى طرابلس الغرب والغرب الليبي بأسره، لتكون نواة انطلاق من جديد نحو إن شاء الله الشرق الليبي واسترجاع ليبيا من هذا المجرم الكذاب. ثم إنه حاول أيضا أن يهدد مصراته، فقصف مطارها مثلما قصف مطار معيتيقة، وكان قصف لمطار معيتيقة شديدا في طرابلس، فحولت الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة، فتربص بها فقصفته في مواطن كثيرة تحيط بالغرب الليبي، وحطمت له طائرات وحطمت له أسلحة فتاكة، فما زال ذلك إلا شر لقصف الكلية الجوية في مصراتة وقصف بعض الأماكن فيها، ولكنها صمدت صمود الأبطال، فتحرش بجنوب طرابلس وبما يجاورها من المدن، تحرش بتاجورا وجنزور وما جاورهما من المواضع والمدن والقرى، فقصف الزاوية وقصف مطار الزوارة وقصف أماكن كثيرة في الغرب الليبي بتوجيه من ساداته الأشرار الذين يدبرون له ويغطونه بغطاء الأمم المتحدة. وكيف لا يغطونه وهو من يؤدي لهم الدور الذي ارتضته الصهيونية في السيطرة على ليبيا بعد مصر، إنها تدبر له وتكيد له، إنها تدبر وتكيد الليبيين من خلاله هو، وأمدوه بعد ذلك بفيالق الزنوج في الدول من الدول الأفريقية التي والت الصهيونية العالمية وخضعت لها واستقبلت طغاتها على ملأ من الناس، على مسمع من الناس ومرأة من الكاميرات والتصوير بصورة معلنة، حتى رأينا بعض الزعماء الصهيونية يحضرون الاحتفالات في تشاد وأسقطوا في السودان النظام الذي كان يدافع عن الإسلام والمسلمين ويحرم الربا ويدعو لتوحيد رب العالمين. هذه الأنظمة مدته بآلاف وآلاف وفيارق من الجنود المجرمين تحالفوا معه لا من أجل شيء إلا من أجل نيل بعض ثروات ليبيا، بل ربما كانوا يرون في حربهم في طرابلس أخذا بسائر قديم ممن أرسلهم الطغية إلى الشاد وأفسدوا هناك وعاشوا فيها فسادا. ولكن على أي حال، خيبة هذا الجنرال الفاسد، هذا الجنرال الذي عرف طوال حياته بالانقلابات ووصل إلى طرابلس، وصل إلى ليبيا وإلى شرق ليبيا في قيادة من تحته من الجيش بانقلاب آثم ساعدته عليه الدول التي تمارس الصهيونية العالمية وتخدم لصالحها وتسير في ركابها. أعلن انقلابه وأوصلوه إلى القيادة العسكرية وزوقوه وزيفوه على الليبيين حتى أظهر الله باطله وفجوره وخيب مسعاه بحوله وطوله، فهو الآن ينتكس انتكاسا بعد انتكاسة. ثم إنه حينما رأى أن جنوده وأتباعه ليسوا بديبال في السيطرة على العاصمة، وكذلك جنوده الذين استقطبهم بأموال ليبيا ليفتك له المدن في الغرب الليبي، حين وجد أنهم لا يحسنون صنعا استعان بالملحدين الروس، وسولت له الصهيونية العالمية أن الروس الملحدين الذين افتكوا سوريا من ثوارها وثبتوا عرش ظالمها الأسد وسفكوا دماء السوريين وأجلوهم عنها في البحار والقفار وأغرقوهم في الأنهار وهدموا على رؤوسهم العمارات الشاهقة وأحرقوهم في أسواقهم وهم يقتسمون لقمة عيشهم، أغروه بأن يتفق معهم وأن يأتي بالمرتزقة منهم ليعينوه على افتكاك طرابلس، ولكن خيب الله مسعاه ومسعاهم وانكشف أمرهم وقتلوا وسفكت دماؤهم، بل وظلت آثارهم ودلت آثارهم عليهم بما تركوه من وثائق وما تركوه من أدوات ووسائل تدل على هلاكهم، وأنهم كانوا يدافعون عنه ويعملون له بما استطاعوا. فخيب الله مسعاهم وفضحهم الله جل وعلا، وعندئذ تحرك الغرب الآثم فبين لهم أن احتلالهم لطرابلس قد يعني حرمان الدول الأوروبية مما كانت تربطها من روابط بطرابلس طوال السنين والسنين، فعندئذ استنفروا وضيق عليهم وطلبوا بالارتحال، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم قيادة الوفاق أن تتحرك إلى تركيا وتطلب الاتفاق معها على ما تحمى بها، على ما تحمى به المياه الليبية والأرض الليبية والسماء الليبية، وينصر الثوار الأحرار في الجبهات من القوات الليبية والقوات المساعدة لها من الثائرين. والحمد لله لاحت بواد النصر وهزم الطاغية، ولكنه خرج علينا في الأيام الماضية بتسجيل يدل على أنه تسجيل قديم بثياب لا تلائم هذا الفصل، ثياب خفيفة وليست ثقيلة، وهي ثياب الشتاء التي يلبسها الناس في يومنا هذا، وما يدل على أن التصوير قديم، وربما يكون الطاغية قد أصابه ما أصابه من الفزع وضيق عليه وقيد حتى لا يرى الناس ما نزل به، فخرج بهذا التسجيل الذي يدعي فيه أنه قد حانت ساعة الصفر للهجوم الكاس على طرابلس، ويتوعد بساعة صفر، وإنما هو صفر نهايته بحول الله وطوله، إنه صفر نهايته بحول الله وطوله، فما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، كما قال أهل الأدب والشعر. إن هذا المجرم الآثم كانت أفعاله كلها وحياته كلها تقوم على امتصاص الدماء وعلى سفكها وإراقتها، ووجد فيه غير العرب والمسلمين فرصة مواتية لأن يلوح له بكرسي الحكم في مقابل أن يقضي لهم على ثورات الربيع العربي، فاستتر بهم واستتروا هم بالأمم المتحدة، وصاروا يغيرون له ممثلها الواحدة والآخر، وكل من يخرج من هنا يخرج إلى وظيفة يوعد بها بعد أن يؤدي دوره الغشوم في تمكين هذا الطاغية. ولا يزال هذا الممثل الأخير الذي وقع هجوم الطاغية حفتر على طرابلس في عهده، بل في حضور زعيم الأمم المتحدة ورئيسها المسؤول الأعلى فيها، كأنهما تواجدا معا في الفترة التي دبر فيها الهجوم على طرابلس ليعلنوا للعالم من طرف خفي بأنهم موافقون على ما يفعله وأنهم يؤيدونه، ولكنه خاب في مسعاه الحمد لله، ويخيب الله جهودهم وجهود أمثالهم ممن يسعون للسيطرة على طرابلس وتسليمها لهذا الظالم الغشوم والانتقام من أهلها. لقد بلغ به سوء الحال والمعاناة له ولأتباعه في هجومهم على طرابلس أنه يغريهم بالشقق الفارهة، يفتكها من أهلها من طرابلس، يفتكها من أهلها في طرابلس ويشردهم في الآفاق ويعطيها لهم ليكون ذلك دافعا لهم على شدة القتال. ثم إنه بلغ به غروره وخذلانه لأتباعه بوعود زائفة تتمثل في أنه يمنح أهل القتيل منهم 50,000 دينار. ومن المعلوم من خلال الحروب السابقة في بنغازي ودرنا أنه ما كان يعطي أهالي القتلى إلا 4,000، 5,000 من الدنانير الليبية ومع شيء من الزيت والطماطم ليقام لهم المآثم، وربما كان السك الذي يعطى لأهله لا رصيد له، فيظلون يراجعون ويراجعون حتى يقصص لهم أو قد يحرمون منه. قتله الله شر قتله وأباد الله أتباعه وأعوانه وحرمهم في هذه الدنيا من حياة مستقرة، وإلى الله مآلهم ونهايتهم والنكال بهم في الآخرة، حيث يلقون شديد العذاب بما تحملوا من دماء المسلمين وتخريب بيوتهم وتحريق دورهم وأرزاقهم وحقولهم إلى غير ذلك مما نهبوه من أموالهم وأثاثهم وغير ذلك في البيوت التي اقتحموها. إنهم زمرة فاسدة من البلطجية ومن الخمارين والحشاشين والمجرمين والسارقين والناهبين وقطاع الطرق، جمعتهم مصلحتهم مع مصلحة هذا الظالم، فيريدون أن يكونوا وسيلة له في سبيل قضاء مآربهم في هذه الهجمة الغادرة، وفي نفس الوقت لعلهم ينالون شيئا منه بعد تمكينه لا قدر الله، لا مكنه الله وخرب الله صنيعه وأفشل مشروعه ومشروع أصحابه وأتباعه. هؤلاء المرتزقة الذين جمعهم من أصقاع الدنيا يريد بهم حرب الله ورسوله، لو كان يدافع عن حق ولو كان يدافع عن قضية ما استعان بأولئك المجرمين المعتدين ولا صنع هذا الصنيع الآثم. إن القادة المخلصين لأممهم حينما تتأزم الأمور السياسية يلجؤون إلى الحوار ويلجؤون إلى المفاوضات وإلى تحكيم العقل والاستعانة بذوي الرأي السديد والمخلصين من أهل العلم ومعرفة طريق الحق وما يشرعه الإسلام وما يمنعه، ليتجنبوا الوقوع في الحرام وانتهاك حرمات المسلمين. ولكن هذا الفاجر الكاذب الأفاق إنما كان عمله طمعا في كرسي يورثه لأولاده من بعده ليستأثر بخيرات ليبيا ويبيحها لأعداء العرب والمسلمين يبتزون ما فيها، ولا يبالي هو أن يكون بعد ذلك مأمورا فيها تحت من طرف خفي وتحت ستار لا يعرفه الليبيون. لقد كان سيده السابق في خلال 40 سنة الماضية معلما له في هذا الاتجاه، لقد استأثر بليبيا وافتكها، ثم صور نفسه للليبيين على أنه بطل المغوار وأنه مدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت ينخر المجتمع الليبي وينخر العرب والمسلمين جميعا، وكما صوره أحد العقلاء ممن قال عنه بأنه كمن يزين جدارا يطليه ويحسنه ويزوقه وهو يحفر تحت أساسه. هكذا كان الطاغية الآثم الأول، وهذا الطاغية الثاني إنما يفعل نفس فعله ويعمل عمله ويسير على دربه، ولكن الله سبحانه وتعالى كسر شوكة السابق وسيكسر بحوله وطوله شوكة هذا الآثم من جديد. فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والحمد لله رب العالمين. ولن يغلب عسر يسرين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا المجرم الآثم الدعي الفاجر الكاذب الظالم سعى حثيثا نحو كرسي الرئاسة على جثث الليبيين ومن خلال أنهار دمائهم، ولكن هيهات بين من يموت تحت قدميه ويموت تحت كرسيه طمعا في هذه الدنيا، ومن يموت شهيدا محتسبا ثابتا دفاعا عن دين الله وعن عرضه ووطنه وعن دينه وأمته. فهؤلاء الشهداء الذين يزفون في الغرب الليبي يوما بعد يوم منذ شهور وشهور، إنما هم لو بعثوا من جديد لنادوا بأعلى أصواتهم لنا جميعا أن اقدموا إلينا والتحقوا بنا، فإنما هم فيه من الخير والحمد لله في جنات الواسعة، ما عندهم من الخير في جنات الله الواسعة يدعوهم لو وجدوا لذلك سبيل أن يعودوا إلى الدنيا من جديد وأن يقاتلوا في سبيل الله ليقتلوا مرة أخرى. ولكن الله سبحانه وتعالى قضى في حكمه وبعدله وفي سابق علمه أنه لن يعود إلى هذه الدنيا من غادرها إلى جوار ربه، فكل نفس بما كسبت رهينة. فشتان بين مجاهد امتشق السلاح ترك الدنيا، ربما ترك الفراش الوسير، وربما ترك الاستعداد للزواج، وربما ترك الدراسة، وربما ترك الشركة والمال، وهب للقتال عن دينه وعرضه وأمته، وبين قتيل طامع جاء إلى المعركة وهو يعربد ويغني ويرقص ويبتلع الحبوب المخدرة ويشرب الخمر وهو يعد أصحابه ويتمنى أن يدخل طرابلس ليفعل بها الأفاعيل. خيب الله مسعاهم وكسر شوكتهم ونصر دينه في طرابلس وجعلها منارة للإسلام والمسلمين. وإنه لمن الحق الذي ينبغي أن يعلمه كل سامع ويعلمه كل مسلم، أنه لو سقطت طرابلس لسقطت ليبيا كلها والعياذ بالله، ولو سقطت ليبيا كلها لسقطت تونس، ثم لسقطت مناطق أخرى من بلاد العرب والمسلمين ما تزال حريصة على دينها وأمتها، ترفع راية ربها راية الإسلام خفاقة مع العلم بنقيض ما يفعله غيرها من أتباع الصهيونية العالمية ممن ينصرون هذا الظالم الفاجر، يدعون أنهم ينصرون الإسلام والإسلام منهم براء، يكتبون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على راياتهم ثم يسلمونها للفاجرات الفاسقات وللمتمتعين المتحررين المتبذلين، أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا فيما جاور بلاد الحرمين فيما جاور الحجاز، يسعون في الأرض فسادا بدعوى الترفيه ويجعلون تلك الراية الغراء الشماء على أكتاف أشباه العراة من الفاسقين والفاسقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم نصرك لأهل الحق والدين والإسلام والمسلمين. اللهم ربنا خرب عمل هذا الطاغية الآثم حفتر وعمل زبانيته وأعوانه، اللهم خذه وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا انصرنا عليهم، اللهم ربنا نجنا من شرهم وكفرهم وعدوانهم، واحم ديننا واحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم اطلب بنا فيما جرت به المقادير، وسهل لنا كل أمر نافع عسير، وأحسن عاقبتنا في التدبير، يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونجنا من شر الدنيا عذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا رب العالمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا يا رب العالمين. اللهم ربنا اكفنا شر الظالمين، اللهم ربنا خذلهم عنا يا أكرم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.